الذي يقول أن الضمير يعود إلى آدم أو المضروب، هذا كلام الجهمية. الإمام أحمد يقول هذا كلام الجهمية، لكن نحن مع ذلك نقول يعني إذا كان بعض السلف والنص ليس صريحا والكل يقصد التنزيه والجميع يقصد الوصول إلى الحق، وما دام أن حديث على صورة الرحمن لم يصح صراحة، فإذا المسألة رجعت إلى يعني الخلاف في معنى الحديث، فمن صح عنده الحديث قال به ولا ننكر عليه هذا، وهذا يعد من مذهب السلف يعني من الأئمة. ومن قال أن الضمير يعود على آدم فهذا قال به جمع أيضا من العلماء القدامى فلا ينكر عليه، وهؤلاء يعني يقصدون أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى. أما أصل الصورة، إثبات أصل الصورة لله سبحانه وتعالى، فجاءت أحاديث كثيرة فأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون كما جاء في حديث صحيحين، فإثبات الصورة ثابت. لكن هذا الحديث بالذات من أحاديث الصفات أو ليس من أحاديث الصفات، هذا هو الإشكال. نعم. ايش اي صورة لآدم كله خلق؟ ما فهمت. ما هو قبل؟ وين قال من قبل؟ لا، ان الله خلق، لا نقول لا، يعني هذا الوجه لا يقبح، فإن المضروب الله سبحانه وتعالى خلقه على صورة أبيه آدم، هذا هو المقصود. نعم، يعني يريد أن يقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى، وهذا القول في الحقيقة يؤيده حديث أبي هريرة أيضا الذي قال إن الله عز وجل خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. ايش رأيكم؟ هذا حديث أوضح ووضح. نعم، يعني خلقه على الصورة التي 60 ذراعا في السماء، حديث صحيح، فهذا يبين المقصود. أي له صورة؟ قبل وبعد في معنى؟ نعم، نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فلا يجوز تقبيح الوجه أيضا، لا تقبح الوجه. فإذا قال قائل مثلا سود الله وجهك أو يعني قبح الله وجهك أو مثل هذا، هذا ينهى عنه. والمرأة كذلك، يعني يمكن أن يضربها لك لا يقبح، لأن هذا أمر كرمه الله عز وجل. الوجه بالذات خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الوجه والصورة هذه صورة مكرمة ومعلوم هذا منذ القدم. ها صلى الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن هزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. يا لله هؤلاء قوم ليس فيهم ليسوا بالمسلمين، ولما مر عليهم وهم يعني في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت تعذيبا لهم لأنهم ما أدوا الخراج وما أعطوا الجزية، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، فلا يجوز للمسلمين أن يعذبوا لا المسلمين ولا يعذبوا الكفار. التعذيب ينهى عنه إلا بقدر يعني ما يكون على سبيل المقابلة، فإذا فعل كافر بمسلم شيئا أو مسلم بمسلم شيئا فيكون على من باب القصاص، وأما أن يعذبه على نقص فيه ممكن أن يسجنه يعني يحبسه لا مانع، لكن أن يعذبه لا. مثل هذه الطرق الحديثة اليوم، هذه يعني كهرباء أو نزع أظافر أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز ولا يحل. إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام، يعني من نصارى الشام، والأنباط هو جمع نبط وهو يعتبر يعني مثالة الفلاحين والمزارعين، قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وأما التعذير والجلد في الحدود ونحو ذلك هو خارج من هذا، لأن هذا بحق، وأما إتيان بأشياء يعني جديدة في ووسائل التعذيب المعروفة فلا. إذا عرفت عينه هذا عذب يمكن يعذب، مثل أصحاب إيش؟ مثل قصة الأورانيين حديث أنس الذي مر معنا. نعم.
وإذا هم يعذبون كل مسلم الذين عندما هم يعذبونه ونحن لا نجوز أن نعذب كل كافر،
لا لا، ولا تزر وزيرة مزرعة أخرى. يعني لا
وكل العلماء يقولون ان هذا لا يحصل.
لا، انا اقول هذا يحتاج الى ادله شرعيه، وتأمر معنا حديث الذي في هذا الذي ضربه الصحابه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه الصحابة، دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يضربونه، فسأله لما، فهو لما صدقهم ضربوه، ولما كذبهم وقال نعم أنا فعلت كذا وأنا جئت بكذا تركوه، فهمت؟ فهو قد يضرب ويقول بكلام كذب، فقال لما كذبكم يعني تركتموه، ولما صدقكم ضربتموه، فهمت؟ لا لا يعذب. وهنا في الحديث حبسوا في الجزية، ليس الإشكال في الحبس وليس الإشكال في التعذيب، وإنما الإشكال في التعذيب، إن حبسوا لأجل أن يعذبوا، ولذلك هم حبسوا في الشمس. نعم.
لو كانوا يعذبون
المسلمين، لو علم أن هذا الشخص بذاته يعذب، نعم يعذب. أما يعني قومه يعذبون وهذا يعذب، لا. أمرنا بالإحسان إلى الأسرى.
نفس الشيء للجيش، إذا كانوا يمثلون في المسلمين يمثل بالنصر ولا
لا؟
لا رد عن لهم.
لا، إذا إذا مثل نفس الشخص هذا مثل يمثل به. الله أعلم.
طيب،
لكن النص جاء أنهم قتلوا وهم تعاونوا وتمالؤوا وتعاونوا على ذلك.
تعاون مثل ما قال عمر، لو تمال عليها اليمن لقتلتم
جميعا. طيب
تعاون على هذا.
طيب هل ثبت أن هذا تعاون معهم في قتل هذا أو في تعذيب هذا؟ يمكن لا يرضى هذا، صح؟ يعني الآن لو في فئة مجموعة 10 قاموا بمهمة وعذبوا واحد منهم، عذب المسلمين وكل متعاون معهم، ما في مانع أن كلهم يعذبون، لكن باقي الناس آلاف مؤلفة قد لا يعني يكرهون هذا هذه الأشياء، فمسكنا واحد من الآخرين نعذبه، نقول أن قومك أو واحد من قومك عذب. لأنك لا تعرف أن هذه أنه عنده، أو لا تجزم بهذا، أنت تتوقع فقط أنه عنده بعض المعلومات.
لا، إذا هو ممكن لواء عظيم تماما أن
لا يعذب، لا يعذب. لو شاء الله لا أعطاك معلومات، لكن لا تعذب. يجوز، نعم الحبس يجوز تعذيب، لكن لمن يعذب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وزاد في حديث جرير قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، ودخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. قال حدثني أبو الطاهر محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمصى يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهوية قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، يعني حتى لا يصيب بها أحد من المسلمين. فالإمساك بنصل السهام وعدم شهر السلاح في مجامع الناس سواء كان في المسجد أو في السوق أو يوم العيد من نحو ذلك. نعم نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع قال ابو الربيع سليمان داود العتكي الزهراني قال حدثنا وقال يحيى والله اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان رجلا مر باسهم في المسجد قد ابدى نصولها فامر ان ياخذ بنصولها كي يخدش مسلما يعني كي لا يخدش مسلما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل. قال حدثنا هداب بن خالد هو هدبة بن خالد ولقب هداب. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يعني يشير إلى أن المسلمين تقاتلوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قياس الأولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ من صالحها إذا دخل المسجد فكيف بأن يسددها ويقتل بعضهم بعضا؟ هذا أشد بلا شك. فهنا نظر إلى علة الحكم. وفي بيان مشروعية القياس الأولى قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ابن يوسف بن أبي بردة نفو أبو عامر ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن ابن سيرين محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وين صار عندك؟ الله يا أخي في
هذه مساحة نقص بعد في حديث ما ذكره
ما موجود عنده؟
مساحة صباح
ها؟
مساحة النقص الأسماء بعد ما نحن ما سمعت عندك
طيب وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وهذا مبالغة في عموم النهي لكل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم فيه، وسواء كان هذا هزلا ولائبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. مات خوفا يعني؟ من الخوف؟ نعم صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يعني له نزغات وله أشعير في مثل هذا، يشير إليه على سبيل المزح، آه ترى خلاص يدي على كذا. فالشيطان سبحان الله يخرج هذه حتى يقتله، والإشارة بحديدة بالسكينة نفس الشيء، ينزعها منه الشيطان بطريقة أو بأخرى. فهذه يعني حذر شديد، ولذلك مجرد إشارة تلعنه الملائكة حتى يدع هذه الحديدة. ففي هذا تأكيد لحرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. إذا كان ترويع المسلم سدت الشريعة هذا الباب تخويف فقط مسلم، فكيف بمن يروع المسلمين بل ويقتل المسلمين ويخيفهم ويعذبهم؟ فهذا من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر عياذا بالله. كما العلم بمجرد إشارة، فكيف بمن يضرب ويفعل ويقتل؟ وكذلك هؤلاء الذين يتحمسون ويقتلون ويفجرون ويكون في ذلك يعني حرمات تنتهك ودماء تزهق بغير حق، لا سيما دماء المسلمين، فهذا كله محرم ولا يجوز ولا يحل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عبد الله عن محمد مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في شيء؟ نعم، ولو كان على سبيل المزاح، واحد يمسك سكين مثلا فراء ها ويمزح معه، هذا ملعون عياذا بالله. أي حديدة ملعون؟ طبعا السيارة
أكبر
حديدة. هذا أكبر حديدة، حديدة ولا السيارة حديدة ولا؟ نعم لا يجوز هذا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. عياذا بالله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الله أكبر، عمل قليل ولكنه مع الإخلاص والصدق يؤجر العبد عليه كثيرا. يعني غصن شوك ينزعه حتى لا يؤذى مسلم به فيغفر الله له. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغسل شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحينا هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. فلا ينبغي أن نستحقر يعني طاعة ومعروف. ففي هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب فضل إزالة الأذى عن طريق سواء كان ذلك شجرة تؤذي أو غصن شوك أو حجر نعصب به أو قذرا أو جيفة أو نحو ذلك. إن هذا من شعب الإيمان إمارة الأذى عن الطريق. وفيه تنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا. قال حدثنا هو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال حدثني أبو برزة نضل بن عبيد الأسلمي قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال أزل الأذى عن طريق المسلمين. مثل ما قلنا لكم كل واحد يعطي الشيء الذي ينفعه الذي يرى أنه قد يقصر فيه. وإنك لن تدخل على الله عز وجل من باب أعظم من الباب الذي يشق على نفسك. قد تكون من العباد في قيام الليل وفي صيام النهار ما شاء الله ولكن عندك سوء في الخلق مع الناس فلن تدخل على الله عز وجل من باب الصلاة والصيام بقدر ما تدخل على الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق. وهكذا قد تكون فيك من الصفات ما شاء الله لكنك جبان فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تجاهد في سبيل الله فلن تدخل على الله عز وجل بباب أعظم من هذا الباب الذي هو شاق على نفسك. هل الإشارة بالسلاح إلى مسلم من الكبائر؟ أن من يفعل ذلك معرض لعن الملائكة. وما معنى لعن الملائكة في هذا الحديث؟ لعن الملائكة اللهم لعنهم قول اللهم لعنهم هذه الملائكة تلعنه هذه يعني شيء هين. فهو لا شك أنه من الكبائر لأنه متوعد عليه باللعن. لا كبير من الكبائر هذا كبير والفعل نفسه كبير ولكن يؤدي إلى كبيرة أكبر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبي الوازع الراسبي جابر بن عمرو الراسبي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا. أبو بكر نسيه وأمر الأذى عن الطريق. الرقم عندكم كم الحديث؟ لا 133 رقم كم؟ ألفين مئتين اثنين واربعين. لا هذا هو 2618 رقم. طيب قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا الجوارية يعني بن أسماء الضبعي عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لهي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا الحديث تقدم معنا مرتين من قبل، هذا الثالث. تقدم في صلاة الكسوف. قال حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويريه. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امراه في هره او سقتها يعني ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قلنا إيش خشاش الأرض؟ لا ليس عشب الأرض، هوام الأرض. هوام الأرض، خشاش الأرض حشرات وهوام الأرض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في جراء هرة لها أو هر من جراء هرة لها أو هر ربطتها فلهي أطعمتها ولهي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي مسلم الأغر سلمان أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. العز الله سبحانه وتعالى يقول العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا من ذلك أو منهما عذبته. فلا يجوز لمسلم أن يعني ينازع الله سبحانه وتعالى في عزه وكبريائه. نعم.
إذا من فهم هذه الآية أن العزة ليست كالعزة لله، لكن العزة أيضا يوجد للناس،
نعم الناس لهم عزة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيهم هذه العزة وهذه المكانة. أما أن يتفاخر الناس وأن يعتز إنسان يعني يرى نفسه أنه هو صاحب الكبرياء وصاحب العظمة والعزة، فهذا لا يجوز، بل هذا يعني سبيل لعذاب الله جل وعلا. فلذلك نحن يعني نعتقد أن هذا الأمر، لا هذه الصفة بالذات لا يجوز لمسلم أن يتصف بها، العظمة والعزة، والمقصود بها العظمة، كما جاء في بعض الروايات، العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فالعزة والعظمة بنفس هذا المعنى، ويعني أن هذا شيء يلازمني كملازمة الرداء والإزار لصاحبه. لا، نحن قلنا أنه لا يجوز أن يقال صاحب العظمة ولا يجوز صاحب الكبرياء، فإن هذا لله جل وعلا وحده لا شريك له. انتبهت؟ فبعض الناس يضفي على بعض الملوك أو بعض الكبار والأمراء، يقولون له صاحب العظمة أو صاحب الكبرياء، فهذا لا يجوز. لكن صاحب الجلالة يجوز، لأنه هو جليل ويعني بقدره وفخامة فلان ما في مانع. لكن العظمة وعظيم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عظيم إلى عظيم الروم. نعم، ذو الجلال قلنا ما في مانع، له جلال يناسبه. نعم، لكن أن يقال أن صاحب العظمة أو صاحب الكبرياء بهذا النص بالذات، هذا الذي لا يجوز، وهذا الذي حرمه العلماء قاطبة. وكثير من الناس يعني أو الكثير من الأمراء وكثير من هؤلاء لا يعني لم يلزموا الناس بمثل هذا، ولكن الناس هم الذين غالوا فيهم ومدحوهم بهذا، حتى وصفوهم بصفات لا طريق إلا بالله جل وعلا، وقد لا يرضون، كثير منهم لا يرضى بمثل هذا، والناس هم الذين يعني يصفونهم بهذه الصفات. فالمهم أن نعلم أن العظمة والكبرياء لله جل وعلا، وأن هذا أمر ملازم لله سبحانه وتعالى، كما يلازم يعني الرداء والإزار للناس، فالله سبحانه وتعالى يلازمه هذه أبدا، لا يفارقه أبدا. وله يعني ليس لأحد أن ينازعه هذه الصفة، لأنه خاص به سبحانه وتعالى. ثم أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال وجلال لا يساويه أحد أبدا من الناس فيها.
نعم.
نعم. إيه نعم في الحرب. نعم صحيح. قال حدثنا سويد بن سعيد. في حفظ بعض الضعف عن معتمر بن سليمان بن ترخان عن أبيه قال حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال يتألى يحلف ويقول من ذا الذي يحلف أني لا أغفر لفلان وإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك عياذا بالله. فلا يجوز الحالة هذه أن يعني نقنط من رحمة الله وأن نقنط عباد الله من رحمة الله ونقول لفلان هذا لا هذا الذنوب والمعاصي هذا معقول هذا يدخل الجنة؟ هذا أبدا ولا يدخلها ولا يدخل الجنة أبدا، هذا في جهنم وليس مصير، هذا كله متألي على الله عياذا بالله. لا يجوز لأن نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم له الشارع بذلك بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. أيوة هذا عادي، كله من فعل كذا لا يدخل الجنة، أو إذا فعلت كذا قد لا تدخل الجنة، أو قد يعذبك الله عز وجل على هذا الفعل، ما في مانع. لكن أن تجزم بأن فلانا داخل النار أو فلانا في جهنم أو فلانا لا يدخل الجنة أو فلان من أهل الجنة كذلك، يقال فلان شهيد فلان من أهل الجنة. نعم المرحوم إذا ماذا يقصد بالمرحوم؟ إذا قصد أنه فعلا لا، إذا قصد أنه مرحوم فعلا وأنه في أرحم يعني في رحمة أرحم الراحمين ودخل الجنة، هذا طبعا داخل في هذا الحديث، وهذا من التألي على الله ومن الجزم بما ومن التخرص ومن الرجم بالغيب. ولكن إذا قصد المرحوم بمعنى أن الله يرحمه كالدعاء له مثل تقول رحمه الله، يعني هل رحمه الله يقينا؟ لا، تدعو له بالرحمة، وهذه في لغة العرب صحيح على حسب النية هنا حسب القصد، لو تجنبها أفضل لأن الكلام مشتبه، قد يشتبه على بعض الناس المرحوم. كذلك الكثير من الناس يقول انتقل إلى الرفيق الأعلى، أعوذ بالله هذه عظيمة جدا، يعني ما جعله حتى في الجنة في زاوية من زاوية الجنة، لا جعله فوق في أعلى العليين، وهذا لا يكون إلا لمن هو في أعلى المنازل، بل قد لا يكون إلى الأنبياء يعني في كما قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم رفيق الأعلى. لا هذه مسألة غير موضوعنا الآن، انتقل إلى مسواه الأخير، هذا عند عياذا بالله الذين لا يؤمنون بالبعث، مسواه الأخير يقولون مسواه الأخير يعني كأنه خلاص آخر شيء هو آخر منزلة له هو القبر. هو قريب من هذا. ولماذا كان التكفير أصلا يعني لا يجوز تكفير المسلم؟ لأنك إذا كفرته كأنك حكمت عليه بأنه خالد مخلد في جهنم عياذا بالله، وهو ليس كذلك عند الله، فيكون هذا من التألي على الله عز وجل. وقد يصيبه عياذا بالله، يبتلى المرء بهذا، هو الذي يعني يدخل الجنة وأنت يا من كفرت تدخل جهنم عياذا بالله. فكن رحيما بالخلق، وقدم دائما، لا يعني لا يكون همك تكفير الناس، بل لا تشغل نفسك، بل ليس التكفير إليك. يعني هذا لما يكون في حاكم وقاضي ويؤتى بهذا الذي فعل كفرا ويقال له لما فعلت وتقام عليه الحجج، وبعد ذلك تكون قضية ردة وحكم عليه بالردة ونحو ذلك، أما أنت فما يشغلك بهذا، هذا كافر وهذا ليس بكافر، هذا يعني في الجنة وهذا في النار، هذا هذا معنى. هذا جندب بن جلادة أبو ذر، جندب بن عبد الله البجلي، قال حدثنا سويد بن سعيد. وهنا يا اخوانا انتبهوا للامام مسلم ياتي بمثل هذه الاحاديث التي ليس فيها احكام شرعيه من روايه سويد بن سعيد والذي في حفظه بعض الضعف، وقلنا انه قد يكون هذا على سبيل الانتقاء، انتقاه مسلم وكن له شواهد اخرى يتقوى بها، وليس في باب الأحكام الشرعية وإنما في باب الفضائل والأداب. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرق عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا مثل من مر معنا ويس القرني، نعم حسن، نعم رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني إنسان هكذا شكله وهيئته رثة، فإذا رأى أحد يا أخي ابعد ابعد امشي ابعد عنه، هكذا الناس لا يبالون به، قد يكون هذا من أتقى الناس وأصلح الناس عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تحكم كثيرا بالظاهر على الناس وتعتمد هذا الاعتماد بكل، كما جاء في حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد، حديث الجارية التي كانت تضرب فيقولون لها زنيتي سرقتي، وقال هذا الغلام اللهم اجعلني مثلها. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل ما شاء الله هيئته حسنة وكذا، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا يعني حق له إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، يعني مدحوه. ثم مر برجل آخر هيئته رثة، ما قال: هذا لو حق له إذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. قال: هذا خير من مل الأرض مثل هذا. فالمسألة ينبغي أن يعني يكون الإنسان لا يهمه هذه المظاهر الجوفاء، مظاهر التي لا تفيد، بل وإنما انظر إلى حقائق الأمور وإلى صدق هذا الرجل ويعلم هذا بالمعاشرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. إذا قيل بالنصب معناه إيش؟ يعني أنه قد أهلكهم، هو الذي أهلكهم، وإذا قال أهلكهم فيكون هو الذي هو يكون أهلكهم، هو الهالك. وكلاهما صحيح في المعنى، فإذا قال الرجل هلك الناس، الناس ما فيهم خير والناس هلكة، وينتشر هذا عنه، ففعلا يوشك أن يهلكهم وأن يفسدهم بهذا. لكن إذا قال لا إن شاء الله فيكم خير وناس طيبين وكذا، يوشك أن إيش يأخذ بأيديهم لا يقنطهم. فإذا قنطهم من رحمة الله وقال أنتم لا ما فيكم خير وأنكم كذا وأنكم في ضلال وأنكم في جهنم، خلاص في جهنم في جهنم، خلاص خلينا في جهنم، خلينا في عذاب الله، رايحين رايحين النار، خلينا في الشرب وفي كذا، خلينا نتمتع يومين ورايحين جهنم ورايحين جهنم، صح ولا؟ فهذا يكون قد أهلكهم وأفسدهم عياذا بالله. وأيضا الذي يقول هلك الناس هو ألكهم، يكون بهذا الأمر يعني هو الهالك، لأن هو من الناس. ولماذا يجلس يتكلم على هذا ويحكم على هذا ويحكم على هذا ويحكم على هذا وترك نفسه ولم ينظر إلى عيوب نفسه؟ فحق له أن يرجع إلى نفسه وأن يراجع نفسه فيما أخطأ، ولو أنه راجع نفسه لوجد عيوبا كثيرة خفية، ويكون هو من أهلك الناس في الحقيقة. إلا أنه قد يجوز أحيانا يقول يعني ذلك تأسفا وتحسرا وحزنا وشفقة ورحمة على الأمة، وهذا الذي حدث من بعض السلف. بعضهم كان إذا دخل المسجد بكى كأبي الدرداء والحسن البصري، وورد كذلك عن أنس كان في الصحيح أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر من باب مسجدكم هذا ما عرف شيئا مما كان عليه إلا أنكم تصلون جميعا، صلوا الجماعة. ولا وفي بعضهم يقول لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا إلا هذه القبلة، وبعضهم يقول ما عرف إلا هذه الصلاة، والصلاة قد ضيعت، حتى الصلاة ضيعتموها. هذا الزمن الأول كانوا يبكون ويتحسرون، ليس معنى هذا هو أن الناس هلك وأنه كذا، لكن يتأسف ويتحسر على هذا الأمر ومشفق عليهم ويريد لهم. فالغربة التي في الدين لا حول ولا قوة إلا الفساد كثير، ونحن نريد يعني يريد الإصلاح ويريد الناس يرجعوا إلى الله عز وجل، فما في مانع مثل هذا إذا كان تأسفا وتحسرا على أمة الإسلام وعلى أحوال المسلمين، لا أن يقول يعني هلك الناس وهو جالس ما فعل شيئا. ولأنه إذا قال ذلك قد يلحقه أجر، إذا قال هذا سيء وهذا مبتدأ وهذا ضال وهذا حمار ما ترك أحدا، يعني معناه أنا الذي عندي وأنا الجيد وأنا الصالح وأنا اللي أفهم وأنا اللي على الطريق الصحيح وأنا صاحب المنهج الصحيح، والعالم كلها في ضلال مبين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنا. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثني عبيد الله بن عمر الخوارري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق. قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني الملك بن حبيب عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر جندب بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال أخبرنا شعبة حاء قال حدثنا أبو كريب محمد العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وحده. لك خاصة أبو ذر؟ لا، نعم، هي وصية له ولكنها وصية في نفس الأمر لنا. ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها المعروف. هذه طبعا وصايا بالجار كثيرة في السنة، أعظم القربات والجار الجنبي والصاحب بالجنب، وصية من الله سبحانه وتعالى بالجار. ها؟ سابع، الله أعلم بهذا اللفظ. نعم، قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن من المعروف، أي معروف تجد في طريقك افعله، اغتنم، ولا يعني تقول يعني هذا شيء بسيط لماذا أشغل نفسي به، لا، افعل كل باب من خير. سألك سائل بشيء طيب، جاءك رجل تشفع له عند أحد، افعل كل معروف يأتيك في طريقك وأنت سائر في يومك في كذا، تذكرت ذكر لله دعاء ادعو، اغتنم هذه. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، أبسط شيء، إذا رأيت أخاك ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ها، تبتسم يا أخي، ابتسم. بعض الناس أعوذ بالله حتى الابتسامة يبخل بها، بعض الناس هكذا، ليش خير إن شاء الله، ابتسم ياخذ أجر. فلذلك يعني هذه كلها أجور الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من أبواب الخير، فتحرص عليها. ونكتفي بهذا، بعد الصلاة إن شاء الله نكتفي. ها؟ كم؟ خير.